إن أورثك الذنب هموما، أو فاجأك الكرب هجوما، أو مسك ضر أو بأس، وأصابك ضيق أو يأس، أو زادتك عيوبك حزنا، أو لازمك قصور زمنا، أو تاقت نفسك للخير، أو رمت سدادا للسير، أو كثرت أعباؤك حتى ضاق الوقت وخفت الفوت، أو سدت كل الأبواب وانقطعت شتى الأسباب، فالزم باب الملك دعاءً واطرقه سؤالاً وثناءً، وتعلمه علماً عملاً، واملأ قلبك ثقة أملا، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات الدعاء علم وعمل. أسعد الناس بالدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين، منيبين، مخبتين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي الحلقات الماضية كنا بنحاول نطوف حول يعني إطلالة عامة كده على موضوع الدعاء وعلاقة الدعاء بالعبادة، وخلينا يعني وقفنا وقفة واحدة بس كده على منزلة هذا الدعاء من منظومة التعبد الكبرى. وبعدين ده خدنا الحاجة مهمة، وهي ان احنا محتاجين نعرف معنى الدعاء بالضبط. فعرفنا معنى الدعاء في اللغة ايه بالضبط، وعرفنا معناه في الوحي او في الشريعة. وبعد كده دخلنا برضو لمعرفة بعض الالفاظ او بعض الاصطلاحات اللي هي يمكن بتحمل معنى الدعاء، وممكن بعضنا بينتبهش لكده، ومن الضروري برضو ان احنا نعرف معناها. وده برضو في نفس الوقت هيسهم وهيساعد في ان احنا ندرك الفروقات ما بين الالفاظ والاصطلاحات دي. ويمكن دايما همنا ان ده يعيننا على الاستعمال. باختصار، احنا عايزين نجود هذه العبودية، عبودية الدعاء. ان لا اعتقد ان حد ينفك عن الدعاء، محدش تقريبا مش بيدعي، او محدش مش هيبقى دعا حتى مرة في حياته. بس هي الفكرة كلها إن هل العبودية دي موجودة في حياتنا بالكم الكافي أو بالكم المطلوب، وهل هي موجودة بالكيف المطلوب؟ هو ده السؤال. وجودها بالكم المطلوب يعني يمكن رغم ان الناس بتدعي ربنا مثلا اكتر ما بتعمل، ورغم كده هي ليست موجودة بالكم المطلوب. اللهم الا ما يكون منها في داخل الصلوات او في داخل العبادات الاخرى، لكن كدعاء مطلق كده او عبودية مطلقة احنا بنكثر منها، زي مثلا ما يكون يعني زي ما عندنا ورد مثلا لقراءة القرآن، هل عندنا ورد للدعاء أو الأدعية المختلفة؟ أعتقد إن فيه، لا فيه قصور في المسألة دي. خلينا أقول مش بس في قصور من ناحية الكم في العبودية دي كلها ورد ثابت يعني عند كل واحد مننا، لا في قصور كمان في ميادين استعمال الدعاء أصلا. يعني يمكن إحنا إلى حد كبير يعني الدعاء بنستعمله بس في الأزمات لما نكون محتاجين حاجة قوي أو خايفين من حاجة قوي، والباقي بقى اللي هو مع الصلاة والحاجات اللي زي كده. لكن فكرة إن أنا يكون عندي ورد دعاء زي ورد القرآن كده لتحقيق مقاصد التعبد، وهناك الكثير من مطلوبات الآخرة، أو إن حتى أمور حياتي الدنيوية إن أنا يحضر فيها الدعاء أو يحضر فيها توحيد الله سبحانه وبحمده أو الإخلاص ليه في الطلب، دي برضه فيها إشكال شوية. يبقى زي ما قلت، هل العبودية دي هي في الكم المطلوب ولا لأ؟ لا يبدو إن هي ليست في الكم المطلوب. هل هي بالكيفية المطلوبة أو بالنوعية المطلوبة بالجودة المطلوبة ولا لأ؟ أقدر أجزم إنها ليست بالجودة المطلوبة، وإن كانت في أوقات بتكون عند البعض بالجودة المطلوبة على مستوى الألفاظ أو على مستوى الظاهر، لكن لعلها لا تكون بالجودة المطلوبة على مستوى الباطن، على مستوى القلب يعني. فده برضو ياخدنا لان احنا بحاجة شديدة جدا جدا لتجويد عبودية الدعاء. باختصار يعني ممكن نقول احنا محتاجين التحسين، محتاجين التكثير. دايما يعني السؤال ده لما بيطرح يعني فيما يخص العبادات، يا ترى نعمل اكتر حتى ولو على حساب الجودة، ولا نعمل اجود حتى ولو على حساب الكثرة؟ فدايما لما كنا بنسأل السؤال ده مثلا حتى فيما يتعلق مثلا بقراءة القرآن أو بغيرها، نقول لا احنا ما نعملش أجود على حساب الكثرة، ولا نعمل أكثر على حساب الجودة، احنا نعمل أجود وأكثر، أجود وأكثر. وكلامي واضح؟ احنا مش محتاجين بس التكثير ولا محتاجين بس التجويد، احنا محتاجين التجويد أو التحسين مع التكثير. طيب بهذا الترتيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان مش بدعوة التحسين والتجويد نأتي على الكم فمبقاش موجود، لا ده احنا المطلوب ان احنا نعمل اكبر قدر ممكن من العبادة دي، اكبر قدر ممكن من الدعاء، واكبر قدر ممكن من الصلاة، واكبر قدر ممكن من قراءة القرآن. تمام؟ طيب يبقى ده مطلوب، ومطلوب بقى ان مش كثرة وخلاص وكلامه خلاص، لا لابد ان الكثرة دي تكون كثرة من المحسن او المجود ده. طب ان تعارض، خلاص انا عندي زمن 5 دقائق، قول 5 دقائق دي اما ان انا ادعي فيها مرة او مرة بجودة او احسن ما يكون، او ان انا لا ده انا يعني ممكن ادعي 10 15 مرة بس مش هبقى مركز وبسرعة، اصلي مثلا 10 ركعات بسرعة 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 مش رح اركز، ولا اصلي ركعتين وربما ركعة واحدة وهبقى يعني مركز اكتر وهبقى يعني قلب حاضر وكلام ده. في الحالة دي ساعتها بنقول لا طبعا التحسين قولا واحدا مقدم على التكثير، ولا نزاع في ذلك، والنصوص الشرعية واضحة في كده. ماشي؟ ولذلك دايما بقول هناك من التساؤلات التي لا تثار إلا عند التعارض. يعني في تساؤلات هي أصلا المفروض ما تتسألش إلا في حالة التعارض، إنما في الوضع العادي مش مقبول ان انت بدعوة التحسين والتجويد تترك ان يكون ليك تكثر على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت مش مقبول ان انت يبقى همك تكثر وخلاص، وبدعوة انك تأتي بأكثر او اكبر قدر ممكن تأتي على حساب الجودة. واضح؟ طيب، ولذلك دايما نقول التحسين مع التكثير، فإن تعارض يقدم التحسين على التكثير. ماشي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم أيكم، الكلام ده مش اختراع مني، يبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الأحسن أحسن، مش حسن. الأحسن أنا المفترض إن أنا أعمل الأعلى في الجودة على قد ما أقدر، والأكثر في نفس الوقت. ماشي. ما قالش ليبلوكم أيكم أكثر، ولا قال ليبلوكم أيكم يحسن. ده مطلوب وده مطلوب. وقلت في أوقات من الحاجات اللي تساعد على الجودة أو على التحسين والتجويد في نفس الوقت، إن يكون الورد زمني. يكون الورد زمني. أنا هصلي ساعة ونص، هقرأ قرآن ساعتين، هدعي ساعة، انت بقى في الساعة دي تأتي بي. فهيبقى قدر معقول او قدر معتبر، يعني لا بأس به لو ان احنا كان الورد زمني اكتر منه، يعني كم عدد معين. بعد وقت تقدر تعرف الى حد كبير انت مع التحسين، مثلا في الساعة بتقرأ كم صفحة، بتدعي قد ايه، بتصلي كم ركعة مع الوقت يعني. فيبدأ خلاص وردك 10 ركعات من الصلاة، وردك 10 صفحات من المصحف، وردك مثلا 100 دعاء مثلا، ودعية القرآن كلها اللي هي جاءت يعني فيه كده يعني. يبقى خلاص انت مع الوقت لحد كبير ده تضبط الكم يعني، بس ما تبقاش مضغوط بالكم في زمن معين يعني. طيب، الشاهد اللي اقصده، فهذه العبودية في الواقع بتاعنا احنا محتاجين نتفقه فيها ونفهمها بشكل جيد، ونفهم القضايا اللي زي كده يعني. مش الفكرة انك قلت ده كتير 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 وخلاص، ده برضو اشكال مثلا بيواجهنا في الدعاء. مش قلت ده كتير وخلاص 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 وخلاص، او بعضنا يتخيل ان انا خلاص دعيت دعوة واحدة بقى يعني ان شاء الله فيها الخير كله، اللي هو زي ما كنا بنقول مثلا الجوامع من الدعاء كده، والله فيها الخير كله بقى ان شاء الله، والواحد مش ايه مش محتاج كلام يعني. على نحو كده، ما حد كان بيحكي لي يعني على واحد من الناس اللي يعني حابين يريحوا دماغهم، فيقول يا رب يعني انت عالم وانا عالم، وكتر الكلام ملوش لازم يعني. الكلام ده ينفع مع الناس، بس ربنا يحب انه يسمع صوت عبده، يحب الالحاح في الدعاء، ربنا يحب انه العبد يكثر من سؤاله، من لم يسأل لا يغضب عليه. لان ده ليه بقى؟ لان في الحقيقة إحنا لما بنحب حد بنحب نناجيه ونطيل في مناجاته ونكثر في تلك المناجاة. قال وما تلك بيمينك يا موسى، يعني الله يريد أن يؤنسه فيسأل هذا السؤال. طب هو سيدنا موسى برضو ممكن يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني الإنسان لما يكون في اتصال بمن يحب، هو يحب ان يعني بتلاحظوها مثلا في الطفل الصغير لما مثلا والده يقعد يكلمه وعايز يكلم في حاجات كتيره. ننتقل من موضوع لموضوع، فضلا عن ان الحقيقه يعني ان الانسان اصلا عنده مطلوبات كتيره جدا يعني. هذا الذي لا يسال هو مش متخيل انه عنده، يعني هو فعلا ضايع في عالم تاني خالص، مش مدرك قد ايه عنده مطلوبات كتيره جدا جدا جدا، من مطلوبات الآخرة ومن مطلوبات الدنيا، من مطلوبات الدين ومن مطلوبات الدنيا. يعني عنده مطلوبات كتيرة جدا، بس هو للأسف الشديد يعني لما يكون بقى مش في دماغه فهيبقى ده ديدنه يعني وشأنه. فالشاهد ان احنا هذه العبودية في الواقع بتاعنا، احنا محتاجين حاجات زي كده، محتاجين نفهم الأمور دي، محتاجين ندركها، ومحتاجين نقف على قدر هذه العبادة وتاخد ما تحتل مكانتها اللائقة بها في حياتنا، زي ما قلت، على مستوى انها تكون بالكم المطلوب او بالقدر المطلوب، وتكون بالكيف المطلوب او بالجودة المطلوب. يعني نريد التحسين مع التكثير ان شاء الله. أو بمعنى أدق نريد الأحسنية. يعني إحنا دايما هذه الرتبة العالية رتبة الأحسنية، نريد رتبة الأحسنية. طيب، اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن بعض الحاجات يمكن، أو الكلمات كده أو الاصطلاحات اللي شبه كلمة الدعاء، اللي بيبقى بينها وبين الدعاء مساحات كبيرة من التقاطع، ماشي؟ فاتكلمنا مثلا عن الصلاة. النهاردة نكمل إن شاء الله حديثنا، هنتكلم عن بعض الحاجات الأخرى. يعني إحنا لو تذكر، إحنا لما قسمنا الحاجات دي نفسها كتقسيمة سريعة كده، الحاجات اللي شبه، فقلنا في مجموعة حاجات متعلقة بالإيه، بجلب مسار، وفي حاجات متعلقة بدفع مضار. قلنا الدعاء مثلا الشفائي ممكن يبقى منه وقائي وممكن يبقى منه علاجي، خلاص. يعني دي حاجات، مجموعة تقسيمات كده لعلها تيسر علينا الأمر شوية. طب خلينا النهاردة نبدأ الكلام عن الحاجات اللي هي فيها دفع مضار، عشان دي برضو ربما البعض ما بينتبهش لأنها هي أصلا هي من الدعاء، يعني هي من الدعاء أو هو دعاء أصلا. الإنسان هو في الغالب لما نبص له يعني لما يتعلق لحاجياته في الدنيا، فإما أن يكون في مسار هو نفسه يستجلبها، وفي مضار هو نفسه يدفعها عن نفسه. فالمضار المسار دي، يعني المسار، ماشي، هو بيطلبها ويرغبها، والمضار هو بيرهبها. يعني المسار بتشكل بداخله حالة رجاء ورغبة، والمضار بتشكل بداخله حالة خوف ورهبة. المسار في أوقات بيتشكل في قلبه ليها شوق ومحبة، يعني يشتاق إليها، يحبها، يرجوها، يرغب فيها. والمضار بيتشكل جواه فيما يخصها خوف ورهبة، ولذلك بيشرع في الاستعاذة منها، الجؤار، الاستغاثة، التضرع، وغيرها من الأمور. طيب، بيفرق قوي إدراك الإنسان لقد إيه المضرة دي كبيرة، يعني المضرة دي قد إيه وكبيرة وخوفه منها، ده هيفرق بقى في مساحة خوفه منها ومساحة رهبته منها، هيفرق مع الإنسان جدا. وبناء عليه هتكون ردة الفعل بتاعته، أو هيكون تفاعله مع الكلام ده. طيب، نبدأ مثلا بالاستعاذة. الاستعاذة لما نحب نعرف أولا إيه هي الاستعاذة، هل هي الاستعاذة دي هل هي زي الدعاء ولا مش زي الدعاء؟ ايه اللي يميزها عن الدعاء؟ ابتداء لما نيجي نبص للكلمة كده، العين والواو والذال، شوف المادة دي ايه اصلا يعني، وبعدين نشوف استعاذة ببساطة استفعل يعني طلب الشيء، استفعل يعني طلب الشيء، خلاص، يعني الاستفعال هو طلب الشيء. فاستعاذة أي طلب الإعاذة أو طلب العوذ. إيه بقى الإعاذة أو إيه العوذ الذي طلبه هذا الإنسان؟ يعني إحنا عرفنا خلاص إن دلوقتي إن استفعل يعني طلب، فواحد استعاذ يعني طلب. طيب، طلب العوذ، إيه هو العوذ اللي الإنسان طلبه؟ هو يعني في كلام كتير بقى في كتب اللغة وكلام طبعا العلماء، احنا هنجيب خلاصة الكلام، وحتى تجدونه ان شاء الله يعني ما يخص الاستعاذة هتجدوه ان شاء الله بشكل بإذن الله مناسب في كتاب كيف نسعد بسورة الفلق. كتاب كيف نسعد بسورة الفلق تجدون هذا الكلام ان شاء الله بصورة مناسبة، او كتير حاجات كتيرة متعلقة بالاستعاذة. طيب، نشوف مثلا المعنى اللغوي للاستعاذة، كلمة أعوذ مثلا، فلفظة عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. يبقى تاني بقى، تاني، يبقى هي الكلمة نفسها، اللفظة نفسها عاذة وما تصرف منها تدل على إيه؟ على التحرز، يعني أنا تحرزت، والتحصن حصنت، والنجاة نجوت، تمام؟ يبقى التحرز والتحصن والنجاة. حقيقة معناها هو حقيقة الفكرة إيه؟ لب الفكرة إيه في المادة؟ الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، تمام؟ طيب يعني إيه الهروب من شيء تخافه؟ أنا مثلا خايف من المرض، خايف من عدو، خايف من كذا، الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. طيب وفي أصله قولان، أصل المادة إيه؟ أحدها أنه مأخوذ من الستر، مأخوذ من الستر، فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. استجن يعني استتر أو اختفى، مش من الجنون، يعني من الاستخفاء، أو أن يكون في مكان يعني مش ظاهر للعدو. طيب فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. طيب يبقى أول حاجة أنه العوذ ده أو عاذة مأخوذة من الإيه؟ من الستر، ماشي. والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة، لزوم المجاورة، فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. والقولان حق، فالاستعاذة تنتظمهما معا. الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده كله ده كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الاستعاذة، تجدونه في تفسير القيم وغيره من الكتب. فمهم بيقول والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معا. ازاي؟ يقول فإن المستعيذ مستتر بمعاذه، مستمسك به، معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به والتجأ إليه. فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، يعني معنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، يعني أكثر من كده كمان، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله بتصرف وإيه؟ يسير أو اختصار يسير. طيب يبقى كده هو بيقول لنا إن الاستعاذة هتدور حوالين معنيين، معنى الستر ومعنى لزوم المجاورة، تمام؟ شوف الإمام ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة، العين والواو، مادة عوام، يقول العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الالتجاء إلى الشيء، ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه. يبقى هو اللي ابن فارس بيقول إن المادة نفسها المفترض بتدل على الالتجاء، التجأ، بيقول هيحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه، يعني كل شيء لصق بشيء أو لازمه. قال الخليل، خليل بن أحمد رحمة الله عليه، تقول أعوذ بالله جل ثناؤه، أي ألجأ إليه تبارك وتعالى عوذا أو عياذا. ذكر أيضا أنهم يقولون فلان عياذ لك، أي ملجأ. وقولهم معاذ الله معناه أعوذ بالله، زي ما سيدنا يوسف قال معاذ الله أي أعوذ بالله، وكذلك أستعيذ بالله، ماشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي استعاذت منه لقد عذت بمعاذ. قال والعوذة والمعاذة التي يعوذ بها الإنسان من فزع أو جنون. ويقولون لكل أنثى إذا وضعت عائذ، وتكون كذا 7 أيام، والجمع عوذ. المهم، يعني ابن فارس رحمه الله بيشوف ان هو بيدور حوالين بصورة أساسية حوالين الالتجاء إلى الله والالتصاق، بيشوف ان ده الأصل اللي هو بيدور حواليه. طيب نشوف الإمام الراغب رحمة الله عليه في كتابه المفردات، يمكن ده بيهتم أكتر بالمعنى في القرآن الكريم. نشوف هذه المادة عنده ما يقول عنها، مادة عوذة. يقول في عوذة، يقول العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. يعني هي أصل المادة كده، حد عاذ يعني. هو يا جماعة إدراك حقيقة الألفاظ ده مهم جدا، عشان أنت حتى تبقى فاهم. يعني حد يقول الراجل ده بيقعد يصدع دماغي ويقعد يقول لي مش عارف إيه ومش عارف إيه، يا عم هات انت افهم ايه اللي بتعمل. يعني زي مثلا ما احنا واخدنا كلمه مثلا عن صلى كده، تيجي تقول اللهم صل على محمد، لما تبقى فاهم اصل الكلمه ايه وجاي منين هيفرق معاك كتير جدا. هي نفس القصه كده، بس انت يعني هو دي عبوديه حياتك، يعني دي حاجه انت بتمارسها يوميا. يعني بص، يعني المشكله الناس ادرك دي برضو، انت بتمارس العبوديه يوميا، فرض عليك، واجب عليك، ركن من اركان الدين. الله، ركن اركان الدين يا عم، انت اهدى، انت مش بتصلي؟ الصلاه دي مشتمله على ادايا كتير جدا جدا، وده اللي ناس كتير ما تدركوش. الناس متخيله مثلا ايه، يقول لك يا عمي الصلاه دي بقى فرض، ده الركن وكده، وده فرض ما كده بقى بتاع. طب ما الصلاه دي مش الصلاه، لما تيجي تحلل الصلاه كده لو صح التعبير لمكوناتها الاوليه، هتبقى الصلاه عباره عن ايه؟ انت في الصلاه، مش الصلاه اصلا دعاء، انت بتعمل ايه؟ بتصلي، بتعمل ايه؟ تدعي الله اكبر، دعاء ثناء، الله اكبر. طيب انت بتقول دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعد، اللهم نقني من خطاياي، اهو دعاء. تبدا تقرا الفاتح، الحمد لله رب العالمين، هي دعاء ثناء ومسال. بعدين بتقرا سوره او ما تقراش، يعني دي مستحب خلاص، بس اهو خلاص. وبعدين الله اكبر تاني، وتيجي راكع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، دعاء. ده المفترض يعني سبحان ربي العظيم الاساس، وبعد كده بقى هتزيد تاني، هتزيد اللي هتزيده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيره. مثلا هتقول اللهم لك ركعت بك امنت ولك استم سبوح قدوس رب الملائكه والروح، ادعيه الركوع اغلبها ادعيه الثناء. طيب هترفع الله اكبر، وبعدين لما ترفع هتقول ايه؟ هتدعي برضه هتدعي، يا اما ثناء يا اما مساله. هتيجي تسجد هتعمل ايه؟ هتدعي. الجلسه بين السجدتين هتدعي. هتسجد تاني هتدعي تاني، هتقوم تاني يعني لما تيجي تنظر اصلا لحقيقه الصلاه، هي اصلا دعاء، بين دعاء ثناء ودعاء مساله. هي الصلاه دعاء بالاقوال ودعاء بالاعمال او الافعال. يعني الصلاه فيها زي ما قلنا دعاء اللي هو الطلب بالاقوال اللي هو ثناء ومساله، والطلب بالاعمال او بتعمل يعني بتبقى في اوضاع مثلا وضع الركوع ده تعظم ربنا، او انت بتقرا وبعدين بتقرب اكتر، فايه بتثني وبعدين بتقرب اكتر اكتر اكتر، فتنزل بقى فتدعي بقى وتقول المساله. انت اسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا من الدعاء في السجود فقاموا ان يستجاب لكم. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء في السجود فانه قاموا ان يستجاب لكم. يعني احرى وادعى ان يستجاب لي. فانت هتبص على الصلاه تلاقي ايه دعاء اصلا. فلذلك اصلا هو تجويد دعواتنا مهم في تجويد صلواتنا. يمكن انا الحقيقه اللي لا اكتمكم من الحاجات اللي خلت الواحد برضو مهتم بالسلسله دي الصلاه، يعني الطريق لتجويد الصلاه. احنا يعني يمكن الفتره اللي فاتت في اطفالنا الصلاه بدانا نتكلم شويه عن مساله الصلاه نفسها وما يتعلق بيها، ومحاوله يعني بناء الانسان المصلي والطفل المصلي تحديدا، كمان محاوله يعني التمكين والتحسين والتحصين لإقامة الصلاة في حياتنا وحياة أبنائنا، صناعة الإنسان مقيم الصلاة. فده طبعا لما تيجي أنت بقى تبص في حقيقة الصلاة هتجد هي الصلاة أصلا أكثر عبودية بتتجلى في الصلاة أصلا إيه؟ الدعاء. هي أصلا اسمها صلاة، يعني اسمها صلاة، يعني وصال، يعني اتصال، يعني صلة. ولذلك أصلا إحنا هنتفاوت في صلواتنا طبقا لتفاوتنا في دعواتنا. اكيد انت لما تطول السجدة بتقعد تعمل ايه؟ بتقعد مثلا تعد نجوم. لما واحد بيطول ركوع او واحد بيقصر ركوع بيعمل ايه؟ ما هو هي كده. يعني هو لما احنا بنتفاضل، انا وانت بنتفاضل في سجداتنا في ايه؟ ما هي من ناحية الحركات بتاع الجسد الظاهرة السجدة هي السجدة، هي السجدة هي السجد. هيفرق بقى في ايه؟ استشعار معاني معينة وانت ساجد، وانا استشعر معاني معينة، انت استشعرتها انا ما استشعرتهاش، انا استشعرتها انت ما استشعرتهاش، لمجرد السجود. وانا هقول كلام، مين هيقول مننا اكتر؟ انت هتقول اكتر، انا هقول اقل. طيب مين هيقوله اجود وهيبقى قلبه حاضر فيه وفهمه كويس جدا جدا ومستحضر مقامات تعبد وهو يؤديه؟ يعني فهم الله يكرمكم، فهم الله يكرمكم. المسألة مهمة جدا جدا، فلأنها مرتبطة بتجويد صلاتك. بتيجي تبص عليها كده ببساطة، اللي فعلا يعني كلمة الدعاء هو العبادة دي مش من فراغ. ما تيجي تبص مثلا أنت عندك أذكار الصباح والمساء بتعمل إيه؟ حتى قراءتك للقرآن هي في أصلها دعاء. لأن أنت بتقرأ القرآن، هو باختصار القرآن حديث الله عن نفسه. القرآن مليان ما بين ثناء على الله ومسألة كتير جدا جدا. يعني انت اصلا انت دلوقتي بتتحدث عن الله سبحانه وبحمده، وانت مؤمن ان اللي انت بتقراه او اللي انت بتسمعه ده اصلا هي دي، اصلا هي باختصار حديث الله عن نفسه. يا اما اسماء لربنا مباشرة، يا اما صفات ليه مباشرة، يا اما اخبار عنه سبحانه وبحمده يعني مباشرة، يا إما تبقى بيتجلى فيها أسماؤه أو صفاته أو أخبار عنه غير بشكل غير مباشر، يعني بيقص عليك قصة ما أنت بتشوف فيها أسماؤه وتشوف فيها صفاته وتشوف فيها أخبار عنه في مخلوقاته وفي مفعولاته. وأنت الكلام ده بتقوله وأنت مؤمن بيه ومصدق بيه، فأنت بتثني يعني على ربك بهذا الكلام. ف يعني اللي اقصد هيقول في النهايه ان احنا برضو هنرجع لنقطه الدعاء. هيبقى ما بين طلب بالاقوال، والطلب بالاقوال ده اما ان هو يكون ثناء او يكون مساله او يكون طلب بالافعال. يكون طلب بالافعال. انت مش ب... انت مثلا بتصوم، بتصوم ليه؟ وانت بتصوم ليه؟ وده طلب برضو في حقيقة الطلب، وده اللي احنا أكدنا عليه لما قعدنا نقول الدعاء هو العبادة. فلازم تفهم يعني المسألة دي. ويمكن احنا لما بدأنا الاهتمام الكبير بإصلاح الصلاة أو بمعنى أدق إقامة الصلاة، فقلنا إن احنا محتاجين يعني تمام لما نتكلم عن الصلاة نفسها وما يتعلق بيها وكلام. طيب كويس أوي، طب خلاص لابد ان تتعانق اقامه الصلاه مع اقامه كتاب الله، والحمد لله ده عندنا فيه شغل الحمد لله وجهد. الاثنين بقى لابد الاثنين دول يتعانقوا مع بعض علشان ايه؟ علشان اقامه عبوديه الدعاء دي في الحياه. لان احنا كنا بنقول ان الصلاه في الحقيقه مش بتراد لذاتها بقدر ما بترد لما وراءها أصلا. يعني سلوكي أنا في محاريب الصلاة يراد مني إن أنا أستصحبه لمحاريب الحياة. سلوكي في محاريب الصلاة أستصحبه لمحاريب الحياة. هو كده، ده المراد. المراد كده إن أنت سلوكك في محاريب الصلاة تستصحبه لمحاريب الحياة. والصلاة في أصلها صلة، اتصال، وصال، دعاء. فإزاي تاخد أنت الكلام ده وتستصحبه بره لمحاريب الحياة؟ ولذلك رجونا إن من صلحت صلاته صلحت حياته. إن إحنا لو نجحنا في إصلاح الصلاة ننجح إن شاء الله في إصلاح الحياة. لو نجحنا في إقامة الصلاة إن شاء الله ننجح في إقامة حياته. لو نجحنا في إقامة المسلمين في محاريب الصلاة هننجح إن شاء الله في إقامتهم في محاريب الحياة. إقامة المسلم المنشود في محاريب الصلاة هيسهم إن شاء الله في إقامة المسلم المنشود في محاريب الحياة. إقامة الطفل المنشود في محاريب الصلاة، إقامة الطفل المنشود في محاريب الحياة. إقامة المرأة المنشودة في محاريب الصلاة، إقامة المرأة المنشودة في محاريب الحياة. ولذلك عشان بس تبقى أنتوا يعني متخيلين الرؤية، إنها المفترض إنها منظومة متكاملة. فالصلاة بسرعة اتكلمنا عنها، بس حبينا نفكر نركز بقى في مكوناتها. الصلة الكبيرة قوي بين إقامة الصلاة وإقامة كتاب الله، والحمد لله دي يعني ده الحمد لله اشتغلنا عليه. في عندنا بقى حاجة مهمة، نيجي بقى نتعمق أكتر بقى في حقيقة الصلاة، هي وصال، هي دعاء. فده هي هي هيمس بشكل أساسي إقامة كتاب الله، إن هو في أصله كده أنت أصلا بتقرأ حتى طلب الأجر والثواب. أنا مش هقول لك حتى حقيقة اللي أنت بتعمله، بس أنت بتقصد طلب، هو طلب. أي تعبد هو طلب، أنت بتطلب بيه، تطلب بيه شيء. يعني من عند الله تطلب شيء من الله يعني، تمام؟ فهو أصلا ده في حقيقة كل إقامة كتاب الله، هو أصلا الدعاء والطلب. إقامة الصلاة الدعاء والطلب، هي الصلاة أصلا عبودية، هي عبودية كده أصلا. هو أنت إيه اللي بتقوله في الصلاة؟ إيه اللي بتقوله في الصلاة غير قراءة القرآن وغير الدعوات، سواء كان ثناء أو مسألة؟ حد يقول ذكر، ذكر، إحنا قلنا ما هو الثناء، الثناء ده ذكر، ماشي. الذكر ده يجي معانا مين نوع من مين ومين نوع، دي قصة بنتكلم عنها إن شاء الله. بس في النهاية، في النهاية أنت الكلام كله هيقول في الأخير إن هو طلب، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بقى عندك طلب بالأقوال وطلب بالأفعال، والطلب بالأقوال في إنه مباشر ومنه غير مباشر. في الحقيقة هو كده هيقول في النهاية، إنه يبقى كده أصلا. أنت حتى بتتوضأ طلبا لكده، ومش عارف بتتجمل بأفضل ما عندك من الثياب طلبا لكده. ما هي في الحقيقة هيقول لي الأمر ده. فعشان كده يا جماعة اللي أقصده، ما يعني معلش برضو بأكد عليها تاني يمكن كل مرة، بس ما تستطيلوش أو تملوا من مسألة الإدراك كل ما يتعلق بالنقطة دي. فهمها فهم جيد، لأنها عبودية أنا يعني بحتاجها كل يوم، يعني محتاجها مع كل نفس من أنفاسي. بل في الحقيقة يعني أنا قلت هي عبودية، هتاخد قدر كبير جدا. لأن هو بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إيه؟ يعني المقصد ده واجب، يبقى الوسيلة إليه واجبة. المقصد ده لما يبقى مستحب، الوسيلة إليه مستحبة. لما يبقى المقصد ده ركن، الوسيلة اللي بتاخد الركنية دي، الوسيلة اللي تاخد هذه الركنية. المهم، فالشاهد يعني الكلام ده في غاية الأهمية. بل في الحقيقة لما تيجوا تتأملوا كده يعني في تعليم القرآن، أول حاجة بيتعلمها الإنسان إيه؟ لما نيجي كده نتأمل، أول شيء يتعلمه الإنسان سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أصلا هي عبارة عن إيه؟ في حقيقتها هي دعاء، ودعاء من نوع اللي اسمه الصلاة. يعني احنا حتى لما قلنا الدعاء والصلاة قلنا من الأدعية اللي بيطلق عليه في الوحي الصلاة. أدعية بيطلق عليها صلاة؟ أيوه، أدعية قرآنية بيطلق عليها صلاة. ده إيه دي؟ أدعية لها صفة خاصة. إيه الصفة؟ إن الله سبحانه وبحمده أجاب من دعا بها ويجيبه. زي ايه؟ زي الفاتحة. لما تبص على حقيقة الفاتحة هي عبارة عن دعاء ثناء يليه دعاء مسألة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أه، أنت بتكمل طلبك يعني. ثناء في مسألة. بس ليه بقى مش اسمه دعاء عادي، اسمه صلاة؟ صلاة علشان هو بيحدث هذا الاتصال بين العبد وبين الله، بيبقى ليه دور يعني كبير وليه مقام كبير عند ربنا. ان ربنا اخبر، ما هو ربنا اخبرنا انه بيجيب كل الدعاء، بس ده بالذات يجي في نصوص خاصة انه اجيب. ان انت تقول الحمد لله رب العالمين، ربك يقول حمدني يا عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول لك اثنى علي يا عبدي، تقول مالك يوم الدين يقول مجدني يا عبدي او فوض الي عبدي، تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يبقى تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لما تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، بيني وبينه والعبادة لله يعني والاستعانة ليك أنت. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في أول أصلا الحديث ربنا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثلاث مرات أهو، ثلاث مرات ربنا بيؤكد فيها على انه استجاب الدعاء، ان ده دعاء مستجاب. الفاتحه اعظم دعاء مستجاب، اعظم دعاء مستجاب على الاطلاق هي الفاتحه. تمام، فهذا لعبدي ولعبدي ما سال. بالاول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال، اهي لما تقول اياك نعبد واياك نستعين قول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم قول هذا لعبدي ولعبدي ما سال، هي دعاء مستجاب. مش كده اتسمت صلاه؟ هي ركن من أركان الصلاة، وفي نفس الوقت هي فيها معنى الاتصال أو الوصال بالله سبحانه وبحمده. بتعلمك أعظم أعظم طرائق الاتصال بالله سبحانه وبحمده والوصال مع الله سبحانه وبحمده، إن هي فيها الصفة دي، إنها دعاء قرآني، إنها يعني ده ذكرناه في الفاتحة مش محل بسطي هنا يعني. طيب فتبص أول شيء إحنا بنتعلمه الفاتحة. فتح حقتها دعاء، او بمعنى ادق صلاه. والوصف ده برضو منطبق على خواتيم البقر، لان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا يقول ايه؟ قد فعلت، سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير. قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ورد صح ان ربنا قال كده، لذلك فصح عن بعض الصحابة تقريبا عن سيدنا أبي ذر أنه كان يقول إنها إيه؟ إنها قرآن وصلاة ودعاء، وصفها برضو بنفس الوصف إنها فيها وصال أو فيها اتصال. فالمهم يعني الشاهد لما تيجي تبص لحقيقة يعني خواتيم البقرة التي لها هذا القدر الكبير هي دعاء. لما تيجي تبص لحقيقة يعني أعظم كلمات الله على الإطلاق ليه عبارة عن أدعية أصلا، ليه عبارة عن دعاء، ما بين دعاء مسألة ودعاء ثناء، اللي احنا عندنا ما نسميه بالسبع العظام، مشروع السبع العظام، اللي هو المفترض سبع حاجات ما بين سور وآيات اللي هي اتوصفت بأنها أعظم السور أو أعظم الآيات، أفضل السور أفضل الآيات، أحب السور إلى الله، أحب الآيات إلى الله، عشان كده سميناها السبع العظام اللي هي الأعظم عند الله. إيه بقى الأعظم عند الله في القرآن؟ من القرآن كله كله تأتي الفادحة في الصدارة. ماشي، هي أعظم كلمات الله على الإطلاق، أعظم السور يليها آية الكرسي، أعظم الآيات على الإطلاق. طيب يليها أو يليهما هيجي مين؟ هيجي سورة الإخلاص، ليها سورة الفلق، ليها سورة الناس اللي بيسموه المعوذات الثلاث. طيب يلي الكلام ده سورة الايه الكافر، يليه خواتيم البقر، هي الأعظم على الإطلاق، هي الأحب إلى الله، هي الأكثر استعمالا، الأكثر استعمالا في صلواتنا ودعواتنا وكل حاجة. لو تأملت في حقيقتها كلها هي عبارة عن دعاء أصلا، يعني ما فيهاش مثلا بقى المحتوى بتاعها مش قصص مش أحكام، يعني ما فيش بقى مثلا فيش قصة مثلا هنا وهنا وقصة ومش عارف وبنحكي وحصل. حتى خواتيم البقرة تعليق على حدث، تعليق على حدث أو على قصة، إنما قصة بقى وحدث مش أحكام معينة بقى وحكم كذا وحصل كذا ويحصل. يتأمل فيها بشكل واضح وصريح. الفاتحة دعاء في حقيقتها، آية الكرسي دعاء ثناء، الله لا إله إلا هو الحي، ولذلك حتى إحنا أصلا بنستعملها كده، استعملنا ليها كده أصلا. أنت بتقراها قبل النوم ليه؟ لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بتستعملها في ايه؟ اسمها معوذات اصلا، في التعوذ اصلا، تستعملها في التعوذ، تستعملها في الاستشفاء، تستعملها في قل اعوذ برب الفلق، اهي اعوذ، اعوذ هي دعاء اصلا، اعوذ برب الناس. لما تيجي تتأمل فيها تبص فيها كده. الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون مع إقرار. طب تطلب بها البراءة من الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نام على خاتمته، خلاص تنام على براءة من الشرك كده. بتستعمل نفسها في التعوذ برضه. تعوذ خواتيم البقرة، أنت لما أنت لو قرأتها في ليلة كفتاه، الأشهر كفتاه من إيه؟ من الشر ومن السوء ومن كذا في هذه الليلة، لأنها هي جزء من سورة البقرة أصلا، فيها خاصية سورة البقرة. تمام أهو. فالسبع العظام عبارة عن إيه أصلا؟ لما تيجي تتأمل فيها هي دعاء أصلا، هي أدعية في الحقيقة. فلذلك النهاردة يعني الوسائل ليها أحكام المقاصد، وما تتخيلش ان بقى عدم فهم المساله العبوديه دي لا. عشان كده احنا كنا بنقول اول حاجه يتعلمها المسلم، احنا حتى بالنسبه لنا مع الاطفال اول حاجه بيتعلمها الاطفال السور دي بالنصوص، بما نسميه بالترتيب التعليم، يعني في الترتيب التعليمي بنقول كده، ده اصلا من اول ما يتعلمه الانسان. طب ما هو ده من اول ما يتعلمه الانسان، هو اصلا اول حاجه ده المفروض يتعلمها، هي في حقيقتها دعاء. فضروري جدا ان العبوديه دي ذاتها اللي هي عبوديه الدعاء المفروض تبقى مستقره. فانا باكد على ان اصلا دي اول عبوديه لازم تكون مستقره في حياه الانسان اصلا. ويمكن انا من مقاصدي في السلسله دي ان الاباء والامهات حتى الولاد نفسهم لو سمعوا الحمد لله يفهموا، ان هم يفهموا قدر العبوديه دي ويدركوا العبوديه دي وكل ما يتعلق بيها، ان اول عبوديه لازم. يعني انت لو نجحت انك تصنع انسان متصل بالله خلاص، ما تشغلش بالك بقى، ما تعتلش هم. لان كنت بقول مرارا وتكرارا، انت من المشاكل انت ان انت بتصله بحد بيموت وبيمرض ماشي وبيجوع وبيعطش وبيغضب، وانت بتربطه بحد كده، تربطه بالمخلوقين، تربطه حتى بنفسه، بتخليه اموره هو يعني يتوكل فيها على نفسه، ربط او تربطه بيك انت كأب او كأم او حد محب ليه. لو نجحت ان انت تربطه او تصله بالحي القيوم سبحانه وبحمده، زيك وتوكل على الحي الذي لا يموت، بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ماشي، بالرب الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا يشفى عنده أحد، ولا يشفى عنده أحد إلا بإذنه، بالرب الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء، بالرب الذي واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم، بالرب العلي، بالرب العظيم. تتصل بالرب الأحد، بالرب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بالرب الذي خلق، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، برب غني لا يفتقر أبدا، لا يحتاج أبدا، لا غنى لأحد عنه طرفة عين. ماشي، الغني استغناء، ولا يستغني عنه، لا غنى لأحد عنه طرفة عين، ولا حاجة له بأحد من خلقه مطلقا. بل الغني إغناء واستغناء، الرب القوي، الرب القدير، الرب العزيز. لو نجحت إن أنت تعلم ابنك إزاي يتصل بالله أو يتواصل معه، لو أنت نفسك نجحت إنك تبني نفسك، أو أنت نجحت إنك تبني نفسك، تبني أصول الصلة بالله سبحانه وبحمده، فقه الاتصال بالرب أو الصلة بالرب سبحانه وبحمده من خلال الدعوات أو من خلال الصلوات، خلاص. ماذا يريد الإنسان من الدنيا؟ دائما يعني بنقول الله ينبغي أن يكون محور الحياة، الرب ينبغي أن يكون قبلة القلب، في الله عوض من كل أحد. من وجد الله فماذا فقد؟ من فقد الله فماذا وجد؟ من معه الله فمن عليه؟ من عليه الله فمن معه؟ بس خلص الكلام. فإحنا بصدد حاجة لا ما تتخيلوش إنها حاجة عادية، لا هي مش حاجة عادية، هي حاجة مهمة جدا جدا في دين. وزي ما قلت لما طرحت التساؤل بتاع الدعاء هو العبادة، إزاي الدعاء هو العبادة؟ هل الدعاء هو العبادة من ناحية يعني إن الدعاء ده هو أهم، يعني حاجة من الحاجات المهمة في العبادة، زي كده مثلا الفاتحة هي اسمها الصلاة والحج عرفة؟ قلت أكيد طبعا. ولا هل الدعاء هو العبادة من زاوية إن فكرة الدعاء، مفهوم الدعاء، مقاصدية الدعاء حاضرة في كل عبودية؟ الدعاء حاضر في كل عبودية، حاضر كفكرة، إن في الحقيقة هنجد فعلا فعلا إن العبادات دعوات، العبادة دعاء أصلا، العبادة دعاء، الدعاء في حقيقته طلب، والعبادات في حقيقتها طلب. تقرب إلى الله سبحانه وبحمده، أنت طلب، طلب هي اسمها قربات، هي العبادة كده. بتصلي الصلاة دي طلب، بتصوم ليه، بتحج، بتحج ليه، حج قصد القلب إلى معظم، بتحج ليه، انت بتحج عشان قضى، انت بتكمل بتطلب بكده كمال اسلامك، بتطلب بكده كل اللي ربك وعد بيه في الحج. الحج ده تعود كيوم ولادتك امك ومش عارف ايه، بتصوم ليه، ما هو ده طلب بالافعال اهو، تتصدق ليه، طلب بالافعال، طلب ايه، طلب مرضات الله، طلب الرضوان، طلب الغفران، طلب الرحمة والإحسان، تطلب، تطلب بالكلام ده كله الجنة، بتطلب بيه اتقاء النار أو النجاة من النار أو العتق من النار، في حياته طلب أصلا. إذا أصلا كل العبادات هتصب في الأخير إنها دعاء، طلب، هتصب في الأخير إنها دعاء، طلب أصلي. ولذلك لا تخلو عبادة من الدعاء، لا تخلو عبادة من الدعاء، مش هتخلو عبادة من الدعاء، مش هتخلو في من الدعاء على مستوى فكرتها ومقاصديتها، على مستوى الغايات مش هتخلو من الدعاء، مش هتخلو من الدعاء حتى على مستوى الآليات، إن في آلياتها في دعاء، معظمها آلياتها فيها دعاء، فمش هتخلو من الدعاء تلاقي حاضر فيها، يعني لدرجة الجهاد أهو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مش هتخلو، يعني مش هتخلو منه أصلا، مش هتخلو من الدعاء حتى في أي عبودية. هتيجي تلاقي الصوم، طب الصوم أهو انتهى في دعاء، دعائك مستجاب، وبتدعي مش عارف عند الإفطار وبتدعي، مش هيخلو منه أصلا الصوم. في علماء اتكلموا في مسألة صوم الذي لا يصلي ومش صوم الذي لا يصلي، وصوم مقبول ولا مش مقبول، القصة دي يعني اللي أقصده هتجد بصورة أو بأخرى هو من ناحية غاياته غاية العبودية دي هي في حقيقتها هي طلب، فهي دعاء. لذلك لما النبي يقول الدعاء هو العبادة، تفهمها بقى، يقول الدعاء أفضل العبادة، تفهمها. وهو من ده من ناحية الغايات. من ناحية الآليات تقريبا لا تكاد تخلو، يعني عبودية ما يبقاش فيها الدعاء حاضر، الجهاد في سبيل الله، الإحسان، كل حاجة تقريبا يعني حاضر هنا 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 هنا، حاضر معاك في كل وقت في كل لحظة. لأن في الحقيقة أنت هي دي علاقتك بربنا، أنت علاقتك بربنا كده، الصلة التي بينك وبين الله، وتطلب من الله سبحانه بحمده، فهذه علاقتك بالله سبحانه بحمده، ما تريد أو ما تطلبه من الله سبحانه بحمده. فنفهم الكلام ده عشان ندرك إن إحنا مش أمام عبودية عادية. ودايما أنا حتى قلت الكلام ده لما اتكلمت عن الترتيب التعليمي، لما نيجي النهاردة نقول والله إحنا عايزين نعلم طفل أو نعلم إنسان يدخل عالم الدين، أول بوابة يدخل منها إيه؟ أول سورة يتعلمها سورة الفاتحة. طب إيه بقى القضايا الموازية للفاتحة؟ ده اللي قلته. ومع احترامي كنت مثلا أقول له بعض الفضلاء والفضليات يقول لك إيه؟ يقول لك والله طب إحنا عملنا برنامج تربوي للولاد جنب حفظ القرآن الكريم. أقول له ماشي، مين قال لك بقى ان الحاجات اللي انت اخترتها دي هي الاولى في البناء؟ فين الدليل على كده؟ انما منطقي جدا انك تقول والله بما ان اول حاجه بتعلمها الفاتحه، فاتحه اصلا دعاء، فبناء عليه هو ايه؟ ايوه، هيحتاج يتعلم عبوديه الدعاء ابتداء كده، ماشي. يعني حتى احنا كنا بنقول للولد مثلا لو حد اتعلم الفاتحه ايه المفروض، ايه المفروض تخرج بيه، ايه وصيتها الرئيسيه، ابرز ما ينبغي عليك فعله ايه؟ ان استعين بالله وحده في طلب الهدايه للصراط المستقيم، الصراط المستقيم في الدنيا وفي الاخره، فيما يخص الدنيا وما يخص الدين، ما يخص الايمان وما يخص العمران، اللي هو الوصول لاكمل الاشياء، لاحسن الاشياء، اكملها واجملها. لما أحب أهتدي ليها، أهتدي ليها معرفة وإرشادا وتوفيقا وسدادا وثباتا، أنا محتاج أستعين بالله. هي كده. فأنت ده أساس، أنت ما أساس بنائي في بناء الإنسان أصلا. إحنا نفسنا للأسف لما الأساس ده ما اتوجدش في حياتنا كويس، بقى ده شكل حياتنا أصلا. يعني إحنا هي أنت أصلا هي حالة صلة، حالة وصال بينك وبين الله. انت بالضبط هي مش قلنا بقى من معاني الله الاولى المعبود، والثانيه المحبوب الذي تميل اليه القلوب، والثالثه المعظم الذي تحار العقول في الاحاطه بعظمته انبهارا واكبارا لا انكار. ولو بصيت في حقيقتها هتجد انها فعلا حاله صله بينك وبين الله. يعني هو الله، يعني اللي احنا متصلين بيه، انا متصل بيه على الدواء، متصل بيه في العباده، احبه العباده دي ايه؟ ده ايه؟ الحب الله والخضوع ليه، اللي بيحملك على انك تحرص على كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، تحمل يعني تحرص على انك تؤديها ليه محبا مطيعا، محبا مطيعا، اتصال، حاله اتصال، حتى قلبك متصل بيه. مش العربي يقول ولا الفصيل الى امه، يعني ايه؟ يعني مال اليها، عمال محتار، والان اول ما لا خلاص، انت اصلا مش هتجد راحتك ولا يعني لا مستراح للارواح الا عند الله سبحانه وبحمده. هي كده، ان انت عمال تتفكر على طول في ما ظهر عظمه ربنا، انت متصل، انت في حاله اتصال بيه اصلا. حتى الرب، اسم الرب ايه؟ هو ربك، هو ربك يعني. وازاي قلنا ببساطه هو ربك يعني، لو بصيت عليها كده كاتجاهات، يعني الرب يعني من الله اليك، والله يعني منك الى الله. ازاي حتى لو عملوا ايه؟ قولوا توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله، ان انا بافرد ربنا، افرده ماشي بافعاله، بان انا اثبتها ليه. وتوحيد الالوهيه هو افراد الله بافعالنا، افرده او اوحده أخلص إليه، أخلص إليه أفعالي بأفعالنا، مني ليه ودي منه ليه، هي الحلق الحفاظ على الحي دايم. ماشي، هو ربي وإلهي، هو ربي وإلهي، هو بيربيني ربي، وأنا ماشي أتأله له، أله منه إلي ومني إليه، الحفاظ على هذا الاتصال. هو ربي، ربي إيه فيه؟ هو مصلحي، مصلحي يعني مربيني، من يراعيني، من يعتني بي، من يدبر شأني، مصلحي. هو ربي يعني مالكي، أنا عبده. هو مالكي، مالكي ملكا وملكا، ملكا وملكوتا، مالكي يعني خالقي، مالكي بما تشمله من خالقي، رازقي، آمري. هو ربي يعني هو سيدي، مطاع عندي، له الشرف والسؤدد عندي، هو ربي. ماشي، وانا هو ربي، وانا عبده، هو ربي وانا عبده، هو ربي. ماشي، هذا منه الي، وانا عبده، عبده أأله، عبده اعبده، هو الهي، الهي يعني معبودي، اللي بحرص على كل ما يحبه ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، احرص ان انا اصرفها خالصه له بتمام الحب مع تمام الطاعه، اختيارا مش اضطرارا. هو الهي اللي لا مستراح لروحي الا بين يدي محبوبي سبحانه وبحمده، محبوبي الذي يميل اليه قلبي. هو ربي، هو الهي اللي حينما اتفكر في او احاول الاحاطه بعظمته يحار قلبي، يحار عقلي في تلك الاحاطه اكبارا وانبهارا مش انكارا. بعد كده وله العقل، كل جوارحي هي منصرفة إليه، هي دي حقيقة العبودية، حقيقة العلاقة بالله، حقيقة الصلاة بيه أصلا، هي كده أصلا. هو حقيقة التوحيد إيه؟ حقيقة التوحيد إيه؟ تلك الصلاة، الصلاة بينك وبين الله، إن أنت توحده ربا وتوحده إله، توحده بكل ما تعرف عنه من أسمائه وصفاته، توحده بالربوبية وكل لوازمها والألوهية وكل لوازمها، تفرده بذلك. ولذلك احنا لما ما فهمناش كده فقدنا الاتصال بالله، فبقى الإنسان الأصل إنه مش متصل بالله، وهناك كده ياخد باله، يخش يصلي، يرفع إيده، يقرأ شوية، إنما الأصل مش متصل بالله الأصل. ولذلك ده اللي كنت بأكد عليه دايما، إن أنت إزاي سلوكك وأخلاقك في الصلاة تاخدها بره محراب الصلاة لمحراب الحياة. يبقى حالة الصلاة، حالة الصلاة اللي أنت بتعيشها في محراب، أو الحالة اللي بتعيشها في محراب الصلاة تعيشها في محراب الحياة، لو أنت متصل على الدوام بالله. كيف يكون القلب موصولا بالرب؟ كيف يكون القلب موصولا بالرب؟ على طول الخط. فهذا الاتصال اللي بينك وبين الله في محراب الصلاة ليه شكل، وفي خارج محراب الصلاة ليه شكل عادي. انت عبادة برضو، اذا كنت بتشتغل عبادة، اذا كنت بتقضي بعض حوائجك الأساسية عبودية، اذا كنت بترعى العبودية، بتتعلم عبودية، محاريب أخرى دي، ده محراب الصلاة. وفي برضو محاريب تانية انت برضو بتتعبد فيها، محاريب التعلم، القعدة اللي انت عايزها دي محراب، محراب اتصال، ما محاريب التعلم، محاريب التعليم، محاريب الإصلاح، محاريب الإحسان إلى الغير، محاريب التهيئ والتجهز للصلاة، محاريب التهيئة والتجهيز، محاريب التثبيت والتعزيز، كلها محاريب. ليتنا نفقه، ليتنا نفقه، يا ليت قومي يفقهون، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعقلون. في الحقيقة لما تقف أنت على الأمر، لا أنت أنت في الحقيقة قدام حاجة، هي أنت مش قدام العبودية فرعية لو صح التعبير يعني، لا أنت قدام عبودية كل حاجة بتقول ليها في الأخير، كل حاجة في خدمتها، في خدمة هذا يعني الاتصال. ولذلك خد بالك من حبيبي صلى الله عليه وسلم إزاي هو كان فاهم الكلام ده، لما يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء أفضل العبادة. افهم حبيبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول هذا الكلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هو يفقه جيدا ما يقول، يعي ما يقول جيدا، بيوصل لك الرسائل دي، بأكد لك عليه. انت في الحقيقة هو ده الدعاء. انت في اوقات تمارسه في اكمل صوره اللي بيبقى في الصلاة، لانه بيبقى اقوال مباشرة وغير مباشرة، وبيبقى افعال، وبيبقى حالة كده، ومعاه توسلات بالاسماء الحسنى وتوسلات باعمال صالحة، اكمل صوره. الصورة دي تتمنى انها تبقى طول الوقت، بس يعني ما بتستمرش كتير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول الصلاة خير موضوع، فمن احب ان يستكثر فليستكثر. لذلك الصلاة كانت اهم معارج التقرب الى الله، اهم ركن في الدين بعد التوحيد طبعا. والتوحيد هو بصورة اساسية هو علمي يعني، اعتقادي اكتر. الصلاة اكتر فيها الصفة العملية تطبيقية. فهو بقى كده تمام، دي الصورة الأكمل. وكل ما أنت تبقى عندك منها أكتر يبقى أنت أفضل عند ربنا. إحنا بنتفاوت عند الله بمقدار تفاوتنا في الصلاة، كم من وكيف. مش هنضحك على نفسنا. طيب أنت دي الحالة الأكمل، طب في خارجها بتحاول بقى تبقى بالأقوال بس في أوقات المباشر، في أوقات تانية أقوال غير مباشر زي الأذكار، زي قراءة القرآن، في أوقات تانية يبقى بالأعمال، الصيام والصدقات بالأعمال، إنك مثلا الإحسان لغيرك بالتعلم، تعليم. فانت اصلا المفترض انك عملت تعمل ايه؟ بتتقلب ما بين ميادين الدعاء. ما بين صوره، فاكر لما قلنا صور الدعاء، بتتقلب ما بين صور وميادين، من دعاء لدعاء ومن دعاء لدعاء ومن دعاء لدعاء. بس تفهم ده، بس بقى انسان غافل بقى. انت رايح الشغل يا عم، ما انت تنوي بيه، ده دعاء برضه، انت بتدعو الله، بتطلب من الله، بتطلب من الله، كلوا من فامشوا في مناكبه، كلوا من رزقه، ولا مش بتطلب منه رزق، تطلب منه ان هو يكفيك من امور الدنيا عشان تعف من ورائك وتعف نفسك انك ما تمدش ايدك لحد. مش عارف بتخدم واحده ست بتعمل اكلها في البيت، بتغسل، مش عارف. هو كده، هو في الحقيقه هتيجي تبص على احنا اساسا المفترض لو الانسان يفقه بقى ولو يحسن النية، هو عمال يتقلب في الحياة ما بين ايه؟ ما بين صور وميادين الايه؟ الدعاء المختلف. وهنا هيحصل التفاوت بيننا وبين بعض. في واحد الدعاء عنده في دول بس، في واحد لا، ده هنا ينوي ده دعاء، ولما يجي يدعي كده عارف بقى احسن صورة، احسن اداء للطلب المباشر ايه، احسن اداء للطلب المباشر وغير المباشر بالاقوال وبالاعمال في الصلاة ايه، أحسن أداء للطلب غير المباشر في الأذكار إيه؟ أحسن أداء للطلب مثلا بالصوم، ولا الطلب بالحج، ولا الطلب بالقرآن، بالتعليم والتعلم إيه؟ هنا نتفاوت، هنا نتفاوت، نتفاوت بقى في العلم والعمل، نتفاوت في التحسين والتكثير، نتفاوت في كده. هنا هنتفاوت، هيظهر بقى تفاوتنا، هنبان قوي، هنبان قوي ان واحد كل يعني ارتباطه بالدعاء فين او بالعبادة فين، وارتباطه بيها فين؟ في محاريب الصلاة. لا، واحد خد الكلام ده، خد المقاصد والغايات والمفاهيم دي لمحاريب الحياة، بقى يومه من اوله لاخره عامر بكده، زاخر بكده، ما بقاش مش قادر يتقبل فكرة انه يحط حاجة في وسط المنظومة دي مخالفة لأمر الله او عصيان او غفلة. حتى المباح يشوف ليه فيه نية ماشي، ملوش فيه نية ما يبقاش مقبل عليه، ياخد الحد الأدنى منه الضروري ويحتسب فيه. أهمية الفهم، أهمية إنسان يتفقه، يتفقه بس في إن الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم الله من الدعاء. ولذلك تفهم بقى لما ربك يقول إيه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هي يمكن كانت دعائي بس لا، هي عبادتي، يمكن مجازا يعني، لا مش مجازا، عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هي كده يعني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا سلوك الراشدين، الراشدين، الناس الراشدين اللي هم فهموا وفقهوا الأمر، هم دول يقدروا يعملوا الكلام ده. ولذلك تجد سبحان الله يعني كل العبادات في هذه الفكرة. يبقى لو احنا بصينا اهو على محراب التعبد العبادات كده اللي بنقوم بيها، هنجد في أولوية كبيرة في بناء الإنسان للدعاء. يمكن أنا مولع أكتر بما أسميه الأمور البنائية أو المسائل البنائية، ببناء الإنسان، مولع ببناء الإنسان، بس مش بناء الإنسان طبقا للنظرية الغربية ولا النظرية الشرقية ولا الفلسفة، مش عارف فلسفة التنمية البشرية ولا فلسفة مش عارف علم النفس، لا لا، بناء الإنسان، بناء الإنسان على مراد الرحمن، على منهج النبي لعدنان محمد صلى الله عليه وسلم. بناء الإنسان، بناء الإنسان بالقرآن، وبناء الإنسان ده. فلما نيجي نبص على بناء الإنسان ده عمليا، عمليا أول حاجة لازم تترسخ فيه فقه الاتصال بالله، فهم العلاقة بينه وبين الله. أول حاجة هو يبقى أول مهارة لازم تبقى حاضرة عنده، مهارة الاتصال بالله، إنه يعرف إزاي يتصل بالله، يتصل بالله بالأقوال المباشرة وغير المباشرة، يتصل بالله بالأفعال، يفهم ده. ولذلك كانت الصلاة أولوية، لأن الصلاة بتترجم كل الكلام ده، الصلاة بتترجم كل الكلام ده، النظر للصلاة من زاوية إنها دعاء. ولذلك حتى ممكن دايما نقول لو هنلخص الصلاة في كلمة واحدة، الصلاة صلة، الصلاة صلة وبس. دي كانت أول حاجة لازم ترسخ ده إيه عمليا وعلميا. أول حاجات لازم يتعلمها إيه؟ هو اصلا اول حاجه انه محتاج يفقه ان القران ده هو اصلا هو شيء يصل بالله، شيء يصل بالله. وده اتقال كده نصا، ان هذا القران سبب، اي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به فلا تضلوا بعده أبدا. استمسك واطلع 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 واطلع، معارج معارج القرب والوصول إلى الله سبحانه بحمده. يفهم دي ربنا قال كده، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا به، استمسكوا به بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسيدنا ابن مسعود بيقول نصا كده، حبل الله القرآن، والحديث واضح اهو. ده هو المفترض ان ده الحبل هياخده كده، هيعيش الحاله دي من الاتصال بالله سبحانه بحمده، حاله الوصال دي. فبناء عليه لما تيجي تبص علميا، لا اول حاجه هو محتاج. ولذلك لما تفقه بقى تجد ان الصور والايات كان اولها اللي فيه المعنى ده، الخادم للمعنى ده. الايات والصور ابتداء او اعظمها اللي مفترض بيبدا بها في التعلم هي اللي فيها المعنى ده، زي ما قلنا من في السبع العظام كده، الفاتحه وايه الكرسي اللي بتصنع الصلاه دي، تصنع الصلاه تصنع الصلاه ترقيك كده. ده اولها علميا، واولها عمليا كانت الصلاه علشان تحقق المقصد ده في الاخر، ان العبد يكون متصل بالرب. دي حقيقه التوحيد اصلا، حقيقه التوحيد كده، انك تكون واحد لواحد في طريق واحد على منهاج واحد، واحد لواحد. انت اللي هو يعني على حد تعبيرهم بقى وان صحت العباره، هم بيقولوا عليه الفناء، بس احنا بنقول عليه الاخلاص. القران يقول عليه الاخلاص، الاخلاص اللي هو خلوص وتخلص، بل وتخليص لغيره. خلوص تخلص تخليص، اللي هو بقى هم يقول لك ايه، يقول لك ان يفنى عن رؤيه الناس، عن رؤيه غير الله، كانهم كلهم فنوا يعني، فنوا ما بقاش. فهو نقول عليه بقى في في في, في الوحي تسمى ايه، اخلاص، خلوص، الاخلاص بما فيه من ايه، من 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 صفاء وصدق، من صلاح وصفاء وصدق كده، صلاح وصفاء وصدق، خلوص كده، خلوص وإيه وتخلص، تخليص. ولذلك أصلا هتجد إن حتى السبع العظام دي خادمة لحصول الحالة دي، حصول حالة إنك تخلص لله، تتخلص من مما سوى الله، من أي تعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى هي كده، وتخلص غيرك كمان من كده. هي هتلاقي حتى السبع العظام دي بتخدم كده، بتخدم الحاله دي، بل هتشوف العبوديات القلبيه الثانيه بتخدم الحاله دي. توكل، توكل ليه؟ اهو لا توكل الا على الله، توكل الله. هتشوف حاجات كثيره جدا، الرجاء، الخشيه، هي العبوديه كده اصلا، او هي القضيه كده في النهايه، كله في النهايه بيصب في هذا البحر. فالكلام النهاردة يعني اللي أنا وقفت كده بين يدي الحديث عن الاستعاذة وقلته ده، هو أنا حاولت في الحلقات اللي فاتت أجاوب على السؤال ده كده بالتدريج اللي هو طرحته في الأول، علاقة الدعاء بالعبادة، دعاء بالعبادة. هل الدعاء هو العبادة بمعنى أنه هو يعني من ناحية نظرها كده من ناحية الآليات، يعني أنه هو مكون كده أساسي يعني في ال يعني لو قلنا العبادة فيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ده أهم حاجاته، ولا بقى من ناحية الغايات يعني والمقاصد، إن كل عبودية فيها فكرة الدعاء الأساسية، فيها حقيقة الدعاء، بل يعني لا تنفك عن إنها ترتبط بها دعاء، يرتبط بها الدعاء. بل أصلا أكمل عبودية اللي يبقى فيها الطلب بالأعمال والأقوال المباشرة وغير المباشرة. ويمكن كان ابن القيم حتى قالها كده نصا لما كان بيقول ان افضل اهل كل عبوديه اكثرهم ذكرى لله فيها، كان بيجيبها من زاويه الذكر. يعني لما تبص على كل عبوديه هي اصلا افضل عبوديه اللي تبقى جمعت بين الطلب بالاقوال والاعمال والاقوال المباشره وغير المباشره، اللي تكون جمعت ما بين ده وده. فانت النهارده صمت، او انت صمت صمت ده طلب بالأعمال، لكن الحمد لله أكثرت من الصلاة في يوم صومك ده، وأكثرت من ذكر الله، وأكثرت من قراءة القرآن، أكثرت من الدعاء عند الإفطار أو الدعاء وأنت صائم. أصلا دعاء الصائم على مش لازم عند الإفطار، الناس متخيلة عند الإفطار بس، دعاء الصائم ككل هو دعاء مستجاب أصلا، دعوة الصائم مش لازم عند فطر، ده عند فطر دي حاجة تانية يعني إضافية. انت لما تجمع كل ده يبقى صيامك مختلف، مش اي صيام. لما مثلا نصيب صلاتك يزيد من قراءة القرآن تبقى افضل، يزيد من الدعوات اللي والحاجات اللي بتقولها والاذكار اللي بتقولها في الركوع وفي السجود بقى افضل، هي من الدعوات والاذكار اللي بتقولها بعد الصلاة بقى افضل. هو حتى ده معيار تفاضل في العبادات نفسها، وعلى مستوى الغايات حاضر فيها كلها حقيقة الطلب، حقيقة الطلب من الله، حقيقة الصلة بالله، حقيقة الوصال مع الله سبحانه وبحمده. فزي ما قلنا نقدر نقول إن الدعاء عبودية ليها أولوية علمية وأولوية عملية، أولوية علمية في الإنسان يعلم، وأولوية عملية في إنه يعمل، وبناء عليه ليه أولوية بنائية تعليمية، أولوية تعليمية بنائية. لما علم أنا هعلم العبودية دي، لأن حتى السبع العظام اللي إحنا بنعلمها واللي المسلم أصلا يبدأ بتعلمها أو ينبغي أن يبدأ بتعلمها، بلاش حد هيماري معانا فيقول لك بس الخواتيم، مش هيماري في الفاتحة، لا يماري مسلم في الفتحة خالص، إنها أول ما يتعلم بإجماع، محدش يماري في دي. فليه أولوية تعليمية وليه أولوية بنائية. عايز أبني إنسان، عايز أبني نفسنا، من هنا يبدأ البناء. فاهم إزاي بقى تختصر كده يا الحياة والعلاقة بالله، تختصر الاختصار ده وتبقى فاهم أنت الموضوع كده وعندك الرؤية دي، وان يبقى انت تبقى فاهم ان انت صلاحا واصلاحا ده اللي انت عايزه. صلاحا انت عايز تصنع الانسان ده في نفسك، واصلاحا تصنع الانسان ده، وهو هي فكره تعبيد الكون لله بس، انك وصلهم بالله سبحانه وبحمده، ان انت عايز تعمل ده، عايز تصنع ده في بناء ابنائك. هذه القضيه مش تبقى عمال تلطش يمين وتلطش شمال وانت مش عارف غايتك ايه ومقصدك ايه وعايز توصل لايه. يعني هو يعني الدعاء يعني العباده العبودية، يعني صناعة الداعي ده، الداعي بالأقوال وبالأعمال بالمباشر، صناعة الداعي ده هو صناعة المتعبد، صناعة العبد لله، المتعبد لله. فتفهم بقى ايوه ان انت الربوبية مهمة، لانها تيجي معانا بقى لما نيجي هنجاوب على سؤالين. هما ناس كتير بتخيل ان هما سؤال واحد بس، هما سؤالين. السؤال هو لماذا ندعو؟ ليه ندعي أصلا؟ أنا بدأ ليه؟ هنجاوب ليه أنا بدأ أصلا؟ ليه أداة؟ عادي ما دعيش. والسؤال الثاني ليه أدعي ربنا بالذات؟ هل أنا محتاج لحتة الطلب دي والدعاء؟ وليه أدعي ربنا بالذات؟ ساعتها هتفهم برضو إن حتى في بناء، في تسلسل بناء معرفتك بالله، انها تيجي الربوبيه الاول واوتوماتيك وراها تبقى الالوهيه. ولو الالو اللي هو توحيد الربوبيه وبعدها الالوهيه، فانت لو ما وحدتش ربنا، ما اخلصتش ليه الها، ما اخلصتش ليه الها، كانك انت ما وحدتش ربا. ولو انت ما وحدتش ربا مش هتقدر تخلص له الها كما ينبغي، بل ربما ما تقدرش تخلص ليه الها اصلا. فهتفهم برضو ساعتها في المعرفة بالله دي والمعرفة دي، وهتفهم ان المعرفة دي تصب فين وتترجم ازاي وايه اللي ينبغي ان يحصل. بس الامر كده ببساطة. عشان كده لا، كان ضروري او يتوقف مع الامر ده، وضروري او تبقى دي حقيقته. وانا شخصيا برضو بعض الناس يقول لك ايه، الله الدكتور جميل كده بيجيب لنا حتة من يمين وحتة من شمال. لا، ما بيجيبش حتة من يمين وحتة، في رؤية واضحة، في مقاصد يراد تحقيقها، في رؤية بنائية واضحة. الرؤية البنائية دي لما يجي نتوقف مع حالة، ثواني بقى، نوقف هنا، نوقف في الحتة دي، في المنطقة دي. طيب، فنعود للاستعاذة أو للعوذ، خلاص. فالإمام الراغب في المفردات يقول: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. يبقى عاذ يعني التجأ وتعلق، التجأ إلى غير أو تعلق، هي الكلمة كده، سواء في حق الله أو في حق الخلق، تمام. فبيقول: يقال عاذ فلان بفلان، ومنه قوله تعالى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، قل أعوذ برب الفلق، إني أعوذ بالرحمن منك، وأعذته بالله أعيذه، يعني أعذته بالله أعيذه، وقالت إني أعيذها بك، ماشي. وقوله معاذ الله، أي نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك، فإن ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه. والعوذة ما يعاذ به من الشيء، ومنه قيل للتميمة والرقية عوذة، وعوذه إذا وقاه، وكل أنثى وضعت فهي عائذ إلى 7 أيام. ده كلام الراغب في المفردات، تمام. ده كده في على مستوى القرآن. شوف بقى الدكتور محمد حسن جبل رحمة الله عليه في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، برضه هو بيبقى مهتم بالمعنى ده على مستوى ايه؟ على مستوى القرآن، اشتقاقات الألفاظ وأصولها والكلام ده على مستوى القرآن. العين الواو، بيقول قل أعوذ برب الفلق، بيقول العوذ من اللحم ما عاذ من اللحم بالعظم ولزمه. يعني العظم بيبقى فيه لحم لازق فيه، يعني اللي بيبقى ملتصق به يسمونه ايه؟ العوذ. ومن الكلأ ما لم يرتفع الى الاغصان ومنعه الشجر. يعني الكلأ العشب، يعني اللي هو اللي ما ارتفعش منه من الاغصان ومنعه الشجر يسمى الايه؟ يسمى العوذ. ومنعه الشجر من ان يرعى ما نبت في اصل هدف او شجره او حجر يصدر. المهم، بيقول بقى المعنى المحوري ايه؟ التصاق الشيء الغض بصلب يمنع او يعوق تناوله، كما يلصق اللحم بالعظم فيصعب تناوله، وكذا الكلأ بوصفه وموقعه المذكورين. يعني بيقول في حقيقته اللغويه هو التصاق شيء غض طري، يعني بصلب. لما يلتصق الغض ده بالصلب بيعمل فيه ايه؟ يمنع او يعوق تناوله، يعني يمنع او يعوق ان حد ايه، لما هذا الشيء الغض الطري التصق بشيء صلب، فما بقاش سهل ان حد يتناول او ياخده، ماشي. لو افترضنا مثلا السواك ده صلب اهو، فانا مثلا لو جبت قطعه مثلا لبان مثلا والتصقت بيه، ما بقاش سهل ان حد ياخدها منه او يطلعها منه، ماشي. فهو بيقول ده المعنى المحوري، بيقول ومنه العائذ كل انثى اذا وضعت مده 7 ايام لالتصاقها وولدها او لانها تحتمي او تحمى لظروف الولاده. ومنه عوذ الناس بالتحريك، عوذ الناس بالتحريك رذالهم التابعون واللصقاء، تمام. وطير عياذ عائذة بجبل أو غيرها يمنعه. يبقى نلاحظ هنا المعنى المحوري ده لطيف جدا، بيقوله الدكتور جبل، هو التصاق الشيء الغض اللي هو ضعيف بشيء صلب قوي، لما يلتصق به يمنعه أو يعوق إن حد يتناوله أو يصل إليه، ماشي. فهو ده في ايه؟ يعني لو نرجع نذكر كلام ابن القيم رحمه الله، ان ابن القيم كان بيقول ايه؟ بيشوف ان هو معنى ايه؟ معنى بصوره اساسيه، قال في معنى الستر، وقال في معنى لزوم المجاوره. هو ده بقى لزوم المجاوره، اللي بيتكلموا فيه ده مثلا لا بيتكلم فيه الدكتور جبل، وبيتكلم فيه الراغب في المفردات من قبله، وبيتكلم فيه ابن فارس من قبله. هي فكرة ايه؟ فكرة لزوم المجاورة دي، الالتصاق ولزوم المجاورة. بس أضاف إليها ابن القيم معنى الستر، معنى الستر والحجب، وده يعني لازم الالتصاق برضه، لازم الالتصاق. المهم فبيقول: ومن الأصل أخذ العياذ، اللي هو اللياذ بشيء والاحتماء به، وهو من ضعف ولا بد، أخذا من الغضاضة في المعنى المحوري. يبقى المستعيذ ضعيف بيعوذ بقوي، ماشي، عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ككتاب ومعاذا، لاذ به احتماء: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، قل أعوذ برب الفلق، أحتمي به وأعتصم محتميا. فاستعذ ومعاذ الله، أي عياذا بالله، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. يستعيذ به عز وجل أن يقع في خطيئة عقوبة إنسان بلا جرم ارتكبه، كما قال من قبل: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. استعاذة بالله أن يقع في الخطيئة بعد أن نجاه الله من الجب وأحسن مثواه. وكل ما في القرآن من التركيب، التركيب ده فهو بمعنى العياذ بالله احتماء به سبحانه. وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان الرجل إذا اضطر إلى المبيت. المهم إلى نهاية الكلام. طيب، إذا بناء على كلام علماء اللغة نقدر نفهم أو ناخد بالنا إن العياذ ده أو التعوذ هو التجاء، ماشي، التجاء هو اعتصام، تحرز، احتماء، استجارة، تحصن، كل ده شغال، كل ده صالح في المعنى ده. انت بقى نقول دين وقول دين وقول دين، كل ده وارد. لذلك نراجع تاني بقى كده كلام ابن القيم، يقول: اللفظة عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه. وفي أصله قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الستر، فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة اللي هو الالتصاق، فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه، والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما معا، فإن المستعيذ مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الوالد أباه أو الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه واعتصم به والتجأ إليه. فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، وإنما هو تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. يبقى ايه قيمة الكلام ده؟ واحد يقول لك الدكتور وعمال يقول لي يمين يقول لي شمال، لا 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 لا، افهم بقى. لما تفهم حقيقة الاستعاذة تعرف ليه تقول أعوذ 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 ما فيش حاجة. تستعيذ بالله والاستعاذة ما بتحصلش. واحد مثلا تقول له يا عم قول أعوذ بالله من كذا، مش درجة، قول أعوذ، ليه ما بيحصلش؟ تستعيذ بالله من شر الشيطان، من شرور الإنسان، من شر سحر ولا حسد، ليه ما بيحصلش؟ هي دي، انت مش مستحضر المعنى ده. يعني يروى كان يعني طرحه كده بعض الصالحين على واحد من طلابه، بيقول له: إذا كنت تسير في طريق ثم نبح عليك كلب الراعي فما تفعل؟ انت ماشي كده وواحد راعي معاه كلب وغيره مش عارف ايه، فنبح عليك الكلب بتاعه، تعمل ايه؟ قال: ادافعه. قال: اذا يعود. قال: ادافعه. قال: اذا يعود. قال: ادافعه. قال: اذا يعود. قال: ولا ادلك على ما هو خير لك، تسأل الراعي ان يكف عنك كلبه، بس هي دي القضية، إن إحنا كتير من الشرور اللي حوالينا وكتير من مخاوفنا نبقى يعني الواحد مصر إن هو يقابلها إيه؟ يواجهها بنفسه. طب يا سيدي، ما ربك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كل دي مخلوقاته، كلها مخلوقاته. هو ما قالكش قل أعوذ برب الخالق بالخالق مثلا، أو قل أعوذ برب الخلق، قال لك الفلق، لأن أصلا معنى الإفلاق في القدرة وفي السلطان. يفلق من رحم الظلام نورا اللي هو الصبح، ومن رحم الحزن سرورا، ومن رحم الموت حياة، فالق الحب والنوى. هي دي يعني. فأنت ده عشان يجيب المعنى ده في قلبك، يقول لك بقى إن كل دي مخلوقاته، كلها مخلوقات، كل هذه المخلوقات هي مخلوقاته سبحانه وبحمده. ما هو هو كده. طب انت ليه بقى ما تلجألوش ببساطة؟ لذلك احنا لما حبينا نعمل قصة تدبرية للأولاد فيما يخص سورة الفلق، سورة الناس، سمينا الولد معاذ، وقلنا فكرة ان هو ايه عنده مش عارف حرق وبيروح يلجأ لأبوه، زي ما ابن القيم كده مثلا بيوصل معنى الاستعاذة، ان هو بيروح يعني هي دي القضية، ده الطبيعي. طبيعي ان انت زي ما قال ابن القيم كده، واحد مثلا هو ماشي وبتاع وفي حد جري عليه وهيصيبه بشر، او يعني بيقول حتى او بيفعل، وهو لقى ابوه هيجي يعمل ايه؟ هيجي مستتر بيه، هينادي عليه ومش عارف ايه، وصاحبه يجي مستتر بيه، يستجن بيه، خلاص يستتر وراه، يلوذ بيه، يمسك فيه. او تشوف شوف، انا كنت اصلا في مقاله كنت بلوحه اسمها خديجه الغاسق، كنت يعني تقريبا حتى موجوده كمان في كتاب اطفالنا الصلاه وكتاب المنهج في تعليم اطفال القران. هي فكره ايه؟ ان بشكل اوتوماتيك على ما اذكر، يعني كنا مش عارف ايه قاعدين في ضلمه في نور، كنا في اسوان ساعتها على ما اذكر يعني، وبعدين الدنيا النور قطع فجاه، فلقيت عائشه، كانت عائشه صغيره، لقيت عائشه اوتوماتيك جت جرت يعني، وجت ماسكه في رجلي، يعني مش شايفه مني حاجه، مسكت في رجلي. هو ده العوز، هو ده العوز. سبحان الله، هي استترت فيك وليه هي، او هو المعنى الصراحه، هو معنى الالتصاق، يعني هي الالتصاق، التصقت بيك انت، احتمت، استجارت، اعتصمت، تحصنت، تحرزت، ايا كان. انت بقى مش محتاج يعني الله سبحانه وبحمده فوق عرش مستو على عرش باقين من خلق. انت بس نشوف بقى الجمال، ان انت مجرد انك بتقول كلام خلاص عليك، انت صرت في حمى الرحمن بجد. ما بيحصلش ليه؟ عشان انت مش فاهم كده، عشان الموضوع عندك طقوسية مش عبودية. طقوسية، عاوز انت مش فاهم كده. انت لو فاهم ان هو، لو فاهمه عبوديه مش ممكن لو انت عارف انت بتعوذ بمين. هي دي القضيه، انك بمجرد يعني في حديث يحيى بن زكريا، لما ربنا امر انه يؤمر بني اسرائيل بخمس كلمات، منها ان هو يامرهم بذكر الله، وبين له ان ذكر الله بالضبط زي رجل خرج العدو في طلبه سراعا فهرب منه ثم دخل حصنا فتحصن. انت مجرد ما تقول الذكر ضربت عليك الحصون، خلاص صرت في الحصون. انما هو واحد يأبى الا انه ايه، يخرج عاري الصدر لعدو. انما انت لما تستصحب حصونك معاك، انت خارج اهو يعني. حتى كان بعض الصالحين يقول يعني انظر الى رجل خرج الى عدو ماشي، فالقى درعه ورمى بايه بقوسه، ومش عارف طرح سيفه، ومش عارف عمل ايه في سهامه، والقى خوذته. انت بتروح تقابله بايه؟ انت خارج كده عاري الصدر، خارج عاري الصدر غير محصن. ف ازاي ان انت فعلا تبقى مدرك دي، ان انت اول ما ان انت ضعيف بتستقوي بربك القوي سبحانه بحمد. أنت كثير بتستعز بربك العزيز، تعجز بتستقدر بربك القدير، فقير بتستغني بربك الغني سبحانه بحمد. ازاي تدرك دي؟ لما بتقول أعوذ وخلاص، أنت كده خلص خلص الكلام. خائف بتايه؟ تستأمن بربك المؤمن سبحانه بحمد. يعني هي دي القضية. أنت خلاص الآن ومش عارف مضطرب وخايف ما تصل، تستهدي بربك الهادي سبحانه بحمد، خلاص خلصنا على كده. بس دي تحصل في القلب. ولذلك يعني هي دي القضية. القضية ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اليقين ده يجي منين؟ لما تبقى فاهم أنت بتقول إيه، وفاهم اللي أنت بتقوله ده بتطلبه من مين. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. انت ما انتش فاهم اصلا معنى اللي انت بتقوله اصلا. يعني لو انت فاهم انت بتطلب من مين هيجي اليقين، لو فاهم انت بتطلب من مين هيجي اليقين، ولو فاهم انت بتقول ايه مش ممكن هتبقى غافل، مش ممكن يبقى قلبك لاهي. لا انت واحد بتطلب. يعني تخيل واحد بيقول ايه، تخيل ابنك يقول لك بابا اغثني يا بابا، اغثني يا بابا، اغثني يا بابا. حبيبي اسمها اغثني، انت مش فاهم انت بتقول ايه. انت مش كانك بتقول بابا بابا، انت مش فاهم انت بتقول ايه. فلو انت فاهم ما تقول لا مش هيبقى قلبك غافل له، لان الحاله دي حاله واحد خائف مفزوع، حاله واحد مدرك خطوره اللي هو بيستعيذ منه، بيلجأ لربنا فيما يتعلق به. لذلك يعني أنا أوصي نفسي وأوصيكم وأوصيكم إن المرهوبات اللي أنت خايف منها، اللي أنت قلقان منها، ما تعيش الحالة دي. لو عشت الحالة دي من الاستعاذة، لو قلبك فعلا توكل على ربك، لو استشعرت، لو استحضرت، لو استحضرت أنت بتطلب من مين وهو قدرته إيه، ولو استحضرت انت بتطلب ايه، هتأدي في الاستعاذة الاداء المطلوب، مش الاداء القولي بس، الاداء القلبي والاداء العملي. هتبقى استعاذت قوليا كمل ما يكون. مش لو هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقول أعوذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا، قوليا قوليا هتبقى استعاذتك أكمل ما تكون، قلبيا هتبقى أكمل ما تكون. القلب بقى يبقى منعقد فيه بقى اليقين في الله تبعه وتعظيم الله سبحانه بحمده واستصغار كل ما دون الله ده. عمليا هتاخد بالأسباب اللي تدفع عنك الشر ده وتتوقاها وتتجنبها. شكرا على كده. لذلك أنا أدعوكم، يعني كتير يصلني شكاوى ويصلني كلام كتير لناس خايفي والسحر والحسد وعندنا مش عارف إيه وكذا، والمرض وسحر وحسد ومرض ومش عارف ومخاوف وقلقان وهيحصل له ويحصل له ويحصل له. من الحاجات الجميلة في القرآن أو في استعمال الأنبياء للاستعاذة إن هم ما بيقتصروش على الاستعاذة من الأمور التي تهدد الأبدان، بيستعيذ من الأمور التي تهدد الإيمان. أعوذ بك من الكفر والفقر، معاذ الله إنه ربي، أيهدد إيمان إنه يقع في الفاحشة، معاذ الله أن أخذ إلا، لا أيهدد إيمان إنه يظلم. ده برضو ما بناخدش بالنا منه. فهس أنا خايف على إيماني وخايف يحصل، استعيذ على هيبان بقى على قدر خوفك ده، وخايف إن انتكس وخايف مش عارف يحصل لإيه وخايف إن أنا أثر وخايف إن أنا فرط وقلقان من، استعيذ أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاءت وجميع سخط، نعوذ بك من أن نرد على، نعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا، ها أعوذ بالله من الحول بعد الكور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من، استعيذ. وكتاب سورة الفلق هتجد فيه خريطة تعوذات، خريطة تعوذات، احنا عاملين خريطة تعوذات كده فيها بقى تتعوذ من ايه وحاجات كتيرة جدا كان بيتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب ده الحياة باب المرهوبات، ارجو ان الكتاب ان شاء الله يفيدكم جدا او يفيد اي حد عنده اشكال في النقطة دي. ففي تعوذات مما يهدد الإيمان، وتعوذات مما يهدد الأبدان، وتعوذات مما يهدد الوجدان. خايف ان انا مش عارف اكتئب، خايف يحصل لي مش عارف ايه، خايف ان انا افقد مش عارف، ده انا في الظرف اللي انا فيه ده مش عارف ايه. تعوذي بربك سبحانه وبحمده. وبعدين الجميل ان ربك اصلا يعني وضع لك كده كده في خريطة التعبد العادية بتاعتك في تعوذات واضحة، يا ريتك بس تفعلها، يا ريتك تفعل بس المعوذات الثلاث، يا ريتك تفعل الحاجات دي. يعني هذه ده طلب، هو طلب جميل، طلب مباشر. انت ممكن تستعيذ مباشرة، اعوذ بالله، وممكن تستعيذ بشكل غير مباشر، طلب غير مباشر. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ممكن الاستعاذة تبقى بالاقوال، وممكن تبقى بالاعمال، والاقوال تبقى ممكن مباشرة وغير مباشرة، وهنشوف ازاي الاعمال دلوقتي. طب ماشي، الاقوال المباشرة دي عرفناها، اقوال غير مباشرة ازاي؟ زي ايه؟ آية الكرسي لما بتقرأها انت بتستعيذ كأنك بتستعيذ بالله من اي شر يصيبك في الليلة دي. خواتيم البقرة كفتاه، انت فين اللي قلته؟ فين اعوذ اللي قلتها في البقرة؟ ما قلتش. صح، ما تقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما تقولها 7 مرات في اذكار الصباح، 7 مرات في اذكار المساء، ويعني في اختلاف فيه، بس الراجح ان نصحيح ان شاء الله صححه بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم. ما تقولها لما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وده تعوذ. تعوذ قلته مباشر؟ لا مش مباشر، غير مباشر. بالأعمال، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أعمال ربنا ينجيك بيها من حاجات، خايف على حاجات تخص إيمانك. في أعمال لو أنت لما أنت تسعى في إصلاح غيرك ربنا يصلح شأنك إن شاء الله، ينجيك مما تخاف. لما أنت تدخل على قلب غيرك السرور ربنا يعافيك من الاكتئاب والحزن والكلام ده، يعيذك من الاكتئاب والحزن لما تسعى في إدخال السرور على قلب غيرك، وهكذا وغيرها من الأمور. يبقى التعوذ حتى الآن متطابق مع الدعاء في إيه؟ في إنه ممكن يكون بالأفعال ويكون بالأقوال، منه مباشر ومنه غير مباشر. ماشي، يبقى الفرق، فرق واضح جدا. دي مرهوبات، والدعاء ممكن يبقى في المرهوب والمرغوب. ده فرق واضح، إن ده بقى كأنه نوع خاص من الدعاء. الاستعاذة طلب الإعاذة، طلب الإيه؟ طلب الإجارة، طلب الحماية، طلب الحصانة، طلب الحرز، طلب اللجوء. كل ده هي الاستعاذة كده. طلبت من إيه؟ بصورة عامة أو بصورة خاصة؟ منه عام وخاص. عام من كل الشرور، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وخاص من ده أو ده أو ده أو ده، مما يهدد الإيمان ومما يهدد الوجدان ومما يهدد الأبدان. طلبت الإعاذة، فهو نوع خاص جدا من الدعاء، متعلق إلى حد كبير بالإيه؟ متعلق إلى حد كبير بالمرهوبات، الحاجات اللي أنت بتخاف منها، خايف منها أو قلقان منها، خايف منها أو قلقان منها. يعني ده يفهم بقى. فانت فقهت بقى دلوقتي ان لما تكون حاجه مرهوبه او حاجه خايف منها احسن حاجه الاستعاذه. شفت بقى؟ بدل ما تقول ايه يا رب نجني، يا رب قول اعوذ، هي تنجيك. في نجني، ايوه في نجني، بس قول اعوذ. يا رب اجرني، يا رب اللهم اجرني، يا رب اللهم احميني، يا رب اللهم احميني، يا رب احميك يا ابني. يعني طب ما تقول واني اعيذها بك وذريتها من الشر الرجيم، يا رب انا اعيذك، اعيذه بك من كل شر، اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم، من كل عين لام. ان الاعاذه دي هتبقى نوعين، في اعاذه وقائيه واعاذه شفائيه، ودي تيجي معانا ان شاء الله لما نتكلم عن الدعاء الوقائي والدعاء الشفائي او الدعاء العلاجي. ماشي، في اعاذه وقائيه تحصينية، وفي إعاذة علاجية أو شفائية، هتيجي معانا خلاص. بس الشاهد أهو، أنت علمت إن أنت الأحسن، أنت تعوذات، ولما عندك مرهوبات تدور هنا بقى في المنطقة دي، ويبقى الاستعاذة دي حاضر في قلبك المعنى ده كده، وانت بتقول أعوذ. يا سلام، ولما يقولوا بعض ما يقولوا في أعوذ، طب بالخير ممكن نقول إيه؟ في ألوذ. ألوذ حتى، ويروى يعني عن المتنبي تقريبا، يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به في من يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيمن أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالياذ يبقى بالإيه؟ بيبقى في الخير، والعياذ بيبقى في الإيه؟ من الشر. العياذ من الشر، واللياذ في الخير. ألوذ بالألوذ ده بمعنى إن أنا أطلب يعني وأرجو يعني من الله، بس هيجي معناه ألفاظ تانية أكمل وأجمل بكتير يعني. خلاص، ده ما يتعلق بهذه الاستعاذة. تفعيلها حاجة مهمة جدا، وده بيشي ان انت فعلا قد ايه العبد بحاجة الى الله سبحانه وبحمده، والمرهوبات ما بتنتهيش، مش هتنتهي. انا كنت بقول سبحان الله وبقرأ المقدمة بتاعت كتاب سورة الفلق، عشان تدركوا فعلا ان المسألة احنا محتاجين جدا 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 لهذا النوع من الدعاء، محتاجين لفهمه وما يتعلق به، استحضار المعاني دي في قلوبنا، زي ما قال ابن القيم كده، اللي بيقوم بالقلب من المعاني، معاني عظيمه جدا لا تحيط بها العباره، لو ان الامر يعني الانسان فقه العبد كما ايه كما ينبغي. نكتفي بالقدر ده النهارده. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن صلاة لا تنفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين، منيبين، مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهدي قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهديين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين. ونسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا هدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وأتممها علينا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأوزعنا أن نوفي بعهدك الذي عاهدتنا عليه، أوزعنا أن نوفي بعهدك الذي عاهدتنا عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك وفي قبضتك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرب مليك وقدير وعظيم حقا وكبير، يحيي عظما كان رميما، يهب لمن قد كان عقيما. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. والله تعالى لا يرضى بدعاء فيه تتعدى، ثم استفرغ حقا وسعى، وعمل صدقا وابذل جهدك، وتطلع للدار الأخرى. يسرك إلهي لليسرى، وشروط جاءت ميسور لدعاء في أكمل صورة انشرتم منها يتأخر أمرك حتما قد يتعسر فالذنب ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء وتعلمه علما عملا واملأ قلبك ثقة أملا ما أعظمها تلك النعمة ما أكبره ذاك المعنى.